نرقى في أعلى الجنات، نتفيأ ظل الآيات، نبحر في آي القرآن فهما تفسيرا وبيان.
الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغنى عن الناس. أما بعد، إخوتي وأخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أقول الله عز وجل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ما مناسبة هذه الآية لما قبلها؟ فيما مضى من هذه السورة المباركة بيان أحكام معاملة أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن أمهات المؤمنين رضوان الله عليهن، فبين ربنا لنبيه عليه الصلاة والسلام ما يجب عليه من تخيير أزواجه بين البقاء معه مع الصبر على شظف العيش أو التسريح بإحسان مع التمتيع، فاخترنا جميعهن رضوان الله عليهن الله ورسوله والدار الآخرة. وبين ربنا جل جلاله أن أجرهن مضاعف إن كن على التقوى والاستقامة، وأن عذابهن مضاعف إن انحرفنا عن الصراط المستقيم وحاشاهن رضوان الله عليهن. ثم سلم الله جل جلاله عليهم بقوله: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. ثم عرجت السورة على ذكر قصة زواج النبي صلى الله عليه وسلم بابنة عمة زينب بنت جحش بعدما طلقها متبناه زيد بن حارثة رضوان الله عليه. ثم بين ربنا جل جلاله أن نبيه صلى الله عليه وسلم يحل له من النساء أربعة أصناف، وهن زوجاته اللاتي آتى أجورهن، ثم ما ملكت يمينه مما أفاء الله عليه، ثم يحل له كذلك المهاجرات من بنات عمه وبنات عماته وبنات خاله وبنات خالاته، ثم الصنف الرابع من وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم تريد بذلك الله ورسوله والدار الآخرة. وخيره ربه جل جلاله في أن ينكح من يشاء وأن يطلق من يشاء وأن يقسم لمن يشاء ويعزل من يشاء وأن يقبل هبة من يشاء ويرد هبة من يشاء. خيره ربه جل جلاله في ذلك كله. ثم كافأ أزواجه لا اخترنه على الدنيا وزينتها، فقال له: لا يحل لك النساء من بعد، ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك، وكان الله على كل شيء رقيبا. جاءت هذه الآية مبينة أن هذا كله إنما جاء على نسق التشريف والتعظيم لمحمد صلى الله عليه وسلم، خاصة أن لأزواجه نصيبا من ذلك التشريف والتعظيم، بدليل أننا حين نصلي عليه نصلي على أزواجه، فيقول قائلنا: اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أو يقول: اللهم صل على محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يقول الله عز وجل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. معاني المفردات في هذه الآية المباركة: قول ربنا جل جلاله إن الله وملائكته، الملائكة جمع ملك مشتق من الألوكة وهي الإرسال، وغلام أرسلته أمه بألوكة فبذلنا ما سأل. والملائكة صنف من خلق الله يختلفون عن عالم الإنس وعالم الملائكة وعالم الجن، لأنهم مخلوقون من نور، وأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وأنهم يسبحون الليل والنهار لا يفترون، وأنهم لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. وهؤلاء الملائكة وصفهم الله عز وجل بأنهم ذو خلقة حسنة، كما قال جل من قائل: ذو مرة فاستوى، أي ذو خلق حسن. ووصفهم ربنا جل جلاله كذلك بأنهم أهل بر وأهل كرم، كما قال جل من قائل: بأيدي سفرة كرام بررة. وقال جل من قائل: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وهؤلاء الملائكة صلوات الله وسلامه عليهم لا يحصي عددهم إلا الله، ويدل على ذلك الحديث الصحيح حيث قال نبينا عليه الصلاة والسلام: أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع أربعة أصابع إلا وملك ساجد. وأخبرنا عليه الصلاة والسلام عن البيت المعمور في السماء السابعة، وأنه يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يرجعون إليه إلى يوم القيامة. وهؤلاء الملائكة سمى الله عز وجل في القرآن منهم جبريل وميكائيل ومالك، وأجمع أهل العلم على أن النافخ في الصور إسرافيل عليه السلام. وسمى ربنا جل جلاله في القرآن كذلك مالكا الذي هو خازن النار، وقالوا: يا مالك ليقض علينا ربك. وثبت في السنة أن خازن الجنة رضوان عليهم جميعا سلام الله. وهؤلاء الملائكة منهم من هو موكل بالقطر، ومنهم من هو موكل بقبض أرواح العباد: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. ومنهم من هو موكل بنفخ الروح في الأرحام، ومنهم من هو موكل بإحصاء أعمال العباد وأقوالهم، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ومنهم من هو سفير بين الله عز وجل ورسله، كما قال جل من قائل: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء، إلى غير ذلك من الوظائف العظيمة. والواجب علينا أن نحبهم وأن نجلهم وأن نسلم عليهم وألا نعادي أحدا منهم. قل: من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، قراءة نافع بالهمز على النبي من النبأ، لأنه منبأ من الله ولأنه منبئ للناس. وقرأ الجمهور بغير همز، هما لغتان بمعنى واحد، أو قيل بأن النبي من النبوة التي هي المرتفع من الأرض لكونه رفيع المنزلة جليل القدر عند الله عز وجل. إن الله وملائكته يصلون على النبي. صلاة الله جل جلاله على نبيه عليه الصلاة والسلام، ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، ورحمته إياه رحمة خاصة، فهي غير الرحمة العامة التي قال الله فيها: وكان بالمؤمنين رحيما. وقال الله عز وجل: هو الذي يصلي عليكم وملائكته. وها هنا كما قال المفسرون فرق في التعبير بين قوله جل جلاله إن الله وملائكته يصلون، فالله جل جلاله بدأ بذاته العلية سبحانه ثم ثنى بالملائكة وأخبر أنهم يصلون ها هنا، وهنا قال هو الذي يصلي عليكم وملائكته، أي ملائكته موافقون له في هذه الصلاة على عباد الله المؤمنين. قالوا كما لو أن ملكا ولله المثل الأعلى قال يدخل فلان ثم قال وفلان أيضا أو معه فلان أيضا، غير أن يقول ابتداء يدخل فلان وفلان، يدخل فلان وفلان. فالله جل جلاله في هذه الآية يريد أن يبين أن الملائكة عليهم السلام يصلون على محمد صلى الله عليه وسلم استقلالا، فصلاتهم غير صلاة الله عز وجل. أما صلاة الملائكة على نبينا صلى الله عليه وسلم فاستغفارهم له وثناؤهم عليه: إن الله وملائكته يصلون على النبي. ثم قال جل من قائل: يا أيها الذين آمنوا، النداء لكل من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبالقرآن إماما وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا: يا أيها الذين آمنوا، يا مؤمنون، صلوا عليه وسلموا تسليما. صلاتنا معشر المؤمنين على نبينا صلى الله عليه وسلم دعاؤنا ربنا بأن يصلي عليه، حين نقول اللهم صل على محمد ندعو ربنا جل جلاله بأن يصلي عليه. وسلموا تسليما أي اجمعوا بين الصلاة والسلام عليه، بخلاف الأنبياء الآخرين عليهم سلام الله فإننا نسلم عليهم، كما قال ربنا: سلام على نوح في العالمين، سلام على إبراهيم، سلام على موسى وهارون، سلام على إلياسين. فهؤلاء الأنبياء عليهم السلام إذا ذكرناهم نسلم عليهم، أما نبينا المختار فإننا نجمع بين الصلاة والسلام: صلوا عليه وسلموه تسليما. فنقول اللهم صل وسلم، أو نقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وكلمة السلام دعاء بالسلامة، دعاء بالسلامة من الآفات كلها حسية ومعنوية، ندعو للنبي عليه الصلاة والسلام بأن يسلمه الله عز وجل من الآفات جميعها. وكيفية الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام تعلمناها من الأحاديث الصحاح الثابتة، كحديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه وهو في الصحيحين أن الصحابة قالوا: يا رسول الله كيف نصلي عليك؟ قال: قولوا اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وما رواه البخاري عن عبد الرحمن بن أبي ليلى رحمه الله قال: لقيت كعب بن عجرة رضي الله عنه فقال: ألا أهدي لك هدية سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت: بلى، اهدني. فقال: قلنا يا رسول الله كيف نصلي عليك؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وفي حديث أبي مسعود عقبة الأنصاري، عقبة بن عمرو البدري الأنصاري رضي الله عنه، قال: كنا في مجلس سعد بن عبادة، فدخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له بشير بن سعد: يا رسول الله كيف نصلي عليك؟ فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تمنينا أن لم يسأله، ثم قال عليه الصلاة والسلام: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. في حديث كعب بن عجرة: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ها هنا: كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. والحديث رواه أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أراد أن يكتال بالمكيال الأوفى فليقل إذا صلى علينا آل البيت: اللهم صل على محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وفي سنن ابن ماجه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: أيها الناس، إذا صليتم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحسنوا الصلاة، فإنكم لا تدرون لعل صلاتكم تعرض عليه، وليقل أحدكم: اللهم اجعل صلاتك ورحمتك وبركاتك على خير المرسلين وإمام المتقين ونبي الرحمة وقائد الخير ورسول الخير، اللهم ابعثه مقاما محمودا يغبطه به الأولون والآخرون، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وروى الإمام أحمد من حديث أبي مسعود البدري رضي الله عنه كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قولوا: اللهم اجعل صلواتك ورحمتك وبركاتك على محمد وعلى آل محمد كما جعلتها على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه الصيغ كلها ثابتة، كلها مجزئة، وبأيها جاء المسلم؟ هناك صيغ أخرى كثيرة، بأيها أتيت فأنت قد استوجبت الثواب العظيم والأجر الكبير من الله جل جلاله. فإن نبينا عليه الصلاة والسلام خر لله ساجدا فأطال السجود، ثم رفع رأسه وقال: أتاني جبريل فقال لي: يا محمد، إن الله تعالى يقول: لا يصلي عليك عبد صلاة إلا كتبت له بها 10 حسنات ومحوت عنه 10 سيئات ورفعت له 10 درجات ورددت عليه مثلها. فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يضاعف الله بها الحسنات، يكفر الله بها السيئات، يرفع الله بها الدرجات، يمحو الله بها الخطيئات، يقضي الله بها الحاجات. وصلاتنا على نبينا صلى الله عليه وسلم يفرج الله بها الهموم ويقضي الديون وينفس الكروب إلى غير ذلك من المصالح العظيمة. وها هنا إخوتي وأخواتي في هذه الآية الكريمة أسئلة. السؤال الأول، قد يقول قائل: إذا كان الله جل جلاله وملائكته يصلون على محمد صلى الله عليه وسلم، فما حاجته إلى صلاتنا؟ صلى الإله ومن يحف بعرشه والطيبون على النبي محمد، ما حاجته إلى صلاتنا؟ والجواب أيها الإخوة الكرام جواب بدهي، كما قال الرازي رحمه الله: بأننا نصلي عليه لا لحاجته هو بل لحاجتنا نحن، نصلي عليه صلوات ربي وسلامه عليه تشريفا لنا ومضاعفة لحسناتنا ورفعا لدرجاتنا وتكفيرا لخطيئاتنا ومن أجل أن ننال شفاعته يوم القيامة. فهو الذي قال: من صلى علي عشرا حين يصبح وعشرا حين يمسي حلت له شفاعتي يوم القيامة. وهو صلوات ربي وسلامه عليه الذي قال لأبي بن كعب لما قال له: أجعل لك صلاتي كلها، قال: إذا تكفى همك ويقضى دينك. فصلاتنا على نبينا صلى الله عليه وسلم لا لحاجته، كما أننا نذكر الله، الله جل جلاله أمرنا بذكره: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا فاذكروني أذكركم، إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا، فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. لا لحاجته إلينا جل جلاله، بل رحمة بنا، لأن ذكر الله عز وجل هو خير أعمالنا وأرفعها في درجاتنا وخير لنا من إنفاق الذهب والورق وخير لنا من أن نلقى عدونا فنضرب أعناقه ويضرب أعناقنا كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام. فنحن نذكر الله لا لحاجته إلينا ولا ليعرف بنا، كما يقول من لا يقدر الله حق قدره، بل نذكر الله عز وجل لحاجتنا إليه، أمرنا بذكره رحمة بنا. كذلك صلاتنا على نبينا صلى الله عليه وسلم لا لحاجته إلينا بل لحاجتنا إليه صلوات ربي وسلامه عليه. وهو الذي قال: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. إذا صليت صلاة على نبينا عليه الصلاة والسلام الله جل جلاله يصلي عليك بها عشرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي. والسؤال الثاني: من هم آل النبي صلى الله عليه وسلم الذين نصلي عليهم في صلاتنا؟ بعض الناس ضيقوا فقالوا: علي وفاطمة والحسنان، علي وفاطمة والحسنان. قد استدلوا على ذلك بحديث الكساء، وقد مضى معنا في شرح قول ربنا جل جلاله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، في قول ربنا: إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وجمهور العلماء على أن آل النبي صلى الله عليه وسلم ليسوا مخصوصين بعلي وفاطمة والحسنين عليهم سلام الله، وإنما آل النبي صلى الله عليه وسلم من تحرم عليهم الصدقة، فيدخل في ذلك آل العباس وآل عقيل وآل جعفر، وكذلك يدخل علي بن أبي طالب وفاطمة والحسنان رضوان الله على الجميع. هؤلاء هم آل النبي صلى الله عليه وسلم. وجمهور العلماء أيضا على أن الأزواج رضوان الله عليهن داخلات، لأن الله قال: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، وهذا في سياق مخاطبة أزواجه، فسماهن أهل البيت، ويستأنس لذلك بالآية الأخرى في كلام الملائكة مع سارة زوجة أبينا إبراهيم حين قالوا رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. ويدل على ذلك أن نبينا صلى الله عليه وسلم لما علمنا الصلاة عليه وعلى آله أدخل أزواجه، اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه وهو في الصحيحين وقد ذكرته قبل قليل، وكذلك الحديث الآخر في سنة أبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه اللهم صل على محمد وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، وهذا من عطف الخاص على العام، فأزواجه وذريته هم من آل بيته وخصوا بالذكر لشرفهم وعظيم قدرهم رضوان الله عليهم أجمعين. وبعض الناس توسع أكثر فقال آل النبي صلى الله عليه وسلم أمته أجمعون، ويعنون بذلك أمة الإجابة، كل من تابعه على دينه صلوات ربي وسلامه عليه فإنهم معدودون في آله. وقد أنشدوا في ذلك قول القائل آل النبي هم أتباع ملته من الأعاجم والسودان والعربي، لم يكن آله إلا قرابته صلى المصلي على الطاغي أبي لهب، لو لم يكن آل النبي صلى الله عليه وسلم سوى قرابته لكان أبو لهب من الآل، ولكن معلوم يقينا أننا نعني بالآل أي قرابته ممن تابعه على دينه وصدق بنبوته وآمن برسالته صلوات الله وسلامه عليه. وهناك سؤال آخر طرحوه، وهو أننا نقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وها هنا المشبه وهو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فوق المشبه به وهو سيدنا إبراهيم عليه السلام، فكيف نطلب من الله أن يصلي على نبينا عليه الصلاة والسلام كما صلى على إبراهيم؟ وقد أجاب العلماء رحمه الله عن ذلك بأجوبة أحسنها جوابان. الجواب الأول أن المقصود بذلك تشبيه الصلاة على الآل بالصلاة على الآل، ليس المقصود تشبيه الصلاة على نبينا عليه الصلاة والسلام بالصلاة على إبراهيم، وإنما الصلاة على الآل بالصلاة على الآل. ومعلوم أن آل إبراهيم يدخل فيهم محمد صلى الله عليه وسلم، لماذا؟ لأنه ابن إبراهيم، النبي عليه الصلاة والسلام هو ابن إبراهيم، ولذلك لما رزق بغلام قال سميته على اسم أبي إبراهيم، على اسم أبي إبراهيم، ومرة سماه شيخ الأنبياء قال قاتل الله المشركين، والله ما كان شيخنا يستقسم بالأزلام، لما دخل الكعبة فوجد أنهم قد صوروا للخليل عليه السلام صورا وهو يستقسم بالأزلام، فقال قاتل الله المشركين والله ما كان شيخنا يستقسم بالأزلام. فهذا جواب أن المقصود تشبيه الصلاة على الآل بالصلاة على الآل، الصلاة على آل محمد بالصلاة على آل إبراهيم، ومحمد صلى الله عليه وسلم من آل إبراهيم. الجواب الثاني أن المقصود تشبيه أصل الصلاة بأصل الصلاة وليس تشبيه القدر بالقدر، فصلاة الله عز وجل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أعظم وأجل من صلاته على إبراهيم عليه السلام، فليس المقصود تشبيه القدر بالقدر ولكن تشبيه الأصل بالأصل. وأما قول ربنا جل جلاله وسلموا تسليما فالسلام على النبي عليه الصلاة والسلام قد علمه أصحابه، كما ثبت من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي قال: كنا إذا صلينا قلنا التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام على فلان، السلام على جبريل، السلام على ميكائيل، السلام على فلان وفلان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صليتم فقولوا السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإنك إن قلتها أصبت كل عبد صالح في السماء والأرض. يعني لو أن الإنسان حين يصلي فيقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإن هذا التسليم يصيب كل عبد صالح في السماء والأرض من حي أو ميت، فما أعظمه من دعاء. طيب، ما حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام واجبة، لأن الله أمر فقال: صلوا عليه وسلموا تسليما، والأمر يقتضي الوجوب. لكن هذا الوجوب متى يكون؟ بعض العلماء قال تجب الصلاة عليه كلما ذكر عليه الصلاة والسلام، واستدلوا على ذلك بأحاديث، منها البخيل من إذا ذكرت عنده لم يصلي علي، وحديث رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليك صلى الله عليه وسلم، ونحو ذلك. وبعض العلماء قال لا، بل الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم واجبة مرة في العمر، مرة واحدة في العمر يكون الإنسان قد استجاب لهذا الأمر القرآني: صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنها مطلوبة، مشروعة، مستحبة استحبابا متأكدا، وهذا الاستحباب يتأكد في مواضع، منها عند ذكر اسمه صلوات الله وسلامه عليه، منها عند الفراغ من إجابة المؤذن، إذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، وكذلك عند دخول المسجد بسم الله والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، كذلك عند الخروج من المسجد، وكذلك الصلاة على نبينا صلى الله عليه وسلم مطلوبة في أول الكلام كخطبة الجمعة وخطبة النكاح وما أشبه ذلك، كل هذا مطلوب. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أولى الناس بنبينا عليه الصلاة والسلام يوم القيامة أكثرهم عليه صلاة. وهذه الآية فيها كثير من الأحكام، وأنا أرشد إخوتي أخواتي إلى كتاب فريد في بابه، بل لم يؤلف مثله في موضوعه، وهو كتاب جلاء الأفهام للإمام أبي عبد الله بن القيم رحمه الله، فإنه قد استقصى هذا الأمر بحثا وتتبع معاني هذه الآية الكريمة، وكذلك ما ورد من الأحاديث في هذا الباب، فهو كتاب جليل القدر عظيم النفع. وأنبه على بعض الفوائد المستنبطة من هذه الآية، منها تعظيم الله جل جلاله قدر نبيه صلى الله عليه وسلم. من فوائد الآية أن ربنا تبارك وتعالى يصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم، وذلك بثنائه عليه في ملئه الأعلى ورحمته إياه رحمة خاصة، فهي صلاة أرفع من الصلاة التي ذكرت في قوله تعالى: هو الذي يصلي عليكم وملائكته، لأن عظمة مقام النبي صلى الله عليه وسلم تقتضي عظمة الصلاة عليه. أيضا من فوائد الآية أن الملائكة عليهم السلام يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك بالثناء عليه والاستغفار له. من فوائد الآية مشروعية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأنها من مقتضيات الإيمان، لأن الله افتتح بقول يا أيها الذين آمنوا، فكلما كان العبد أكثر صلاة على نبينا صلى الله عليه وسلم كان ذلك أكمل لإيمانه. أيضا من الفوائد أنه يشرع في الصلاة عليه الجمع بين الصلاة والتسليم، فيقال صلى الله عليه وسلم أو يقال عليه الصلاة والسلام، ولا نقتصر على قول اللهم صل عليه أو صلى الله عليه فقط ولا عليه السلام فقط، بل نجمع بين الصلاة والتسليم. أيضا من فوائد هذه الآية أن المشروع أن يصلي الإنسان عليه باللفظ، ولا يكفي أن يصلي أو يسلم بالقلب، فلذلك إذا كتبنا الأحاديث نكتب صلى الله عليه وسلم، بعض الناس يكتب صاد أو يكتب صلعم، الأهل العلم أهل الحديث كرهوا ذلك، قالوا لابد أن تكتب الصلاة والسلام كتابة، أو مذهب بعضهم بأن الإنسان يكتفي بالصلاة لفظا دون كتابة، هذا مروي عن الإمام أحمد بأنه كان إذا كتب اسم النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عليه دون أن يكتبها. ومن المواطن التي يتأكد طلب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إما وجوبا أو استحبابا مؤكدا في الصلاة في آخر التشهد، وقد أجمع المسلمون على مشروعيته، كذلك في التشهد الأول، كذلك الصلاة عليه في الجنازة في صلاة الجنازة بعد التكبيرة الثانية، كذلك بعد الأذان، كذلك عند دخول المسجد وعند الخروج منه، كذلك عند اجتماع القوم وقبل تفرقهم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا علي إلا كان عليهم تيرة يوم القيامة، تيرة أي حسرة. أيضا من المواطن التي يستحب فيها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أو يجب كما مضى معنا الكلام عند ذكره عليه الصلاة والسلام. العلامة ابن عاشور رحمه الله قال لم نقف على أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يصلون عليه كلما جرى ذكر اسمه، ولا يكتب الصلاة عليه إذا كتب اسمه، ولم نقف على تعيين مبدأ كتابة ذلك بين المسلمين. والذي يبدو أنهم كانوا يصلون عليه إذا تذكروا بعض شؤونه، كما كانوا يترحمون على الميت إذا ذكروا بعض محاسنه، مثلا في السيرة الحلبية لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأترى عمر من الدهش ما هو معلوم، وتكلم أبو بكر بما هو معلوم، قال عمر إنا لله وإنا إليه راجعون، صلوات الله على رسوله وعند الله نحتسب رسوله. كذلك الإمام البخاري رحمه الله روى في باب متى يحل المعتمر عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها كانت تقول كلما مرت بالحجون صلى الله على رسوله محمد وسلم، لقد نزلنا معه هاهنا ونحن يومئذ خفاف، إلى آخر الحديث. وكذلك في جامع الترمذي باب ما يقول عند دخول المسجد، ذكر حديث فاطمة بنت الحسين عن جدتها فاطمة الكبرى رضي الله عنهم أجمعين، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد صلى على محمد وسلم وقال رب اغفر لي ذنوبي افتح لي باب رحمتك، وإذا خرج صلى على محمد وسلم وقال رب اغفر لي ذنوبي افتح لي باب فضلك. أيضا من فوائد هذه الآية إخوتي وأخواتي أن الله جل جلاله يعظم مكانة نبيه عليه الصلاة والسلام ويعلي قدره. أيضا من فوائد هذه الآية الكريمة أن الملائكة الكرام عليهم السلام مشغولون بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله وملائكته يصلون على النبي. أيضا الآية تضمنت الأمر بشيئين، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتسليم عليه. وفي التشهد المسلم مخير بين أن يقرن بين الصلاة والتسليم بأن يقول صلى الله على محمد والسلام عليه، أو أن يقول اللهم صل على محمد والسلام على محمد. ففي جانب الصلاة يأتي بصيغة طلب ذلك، وفي جانب التسليم يأتي بصيغة إنشاء السلام بمنزلة التحية له. وكذلك يمكنه أن يفرد الصلاة ويفرد التسليم. وقد روى القاضي عياض المالكي رحمه الله في الشفا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقيت جبريل فقال لي: أبشرك أن الله يقول: من سلم عليك سلمت عليه، ومن صلى عليك صليت عليه. الإمام النووي رحمه الله في الأذكار قال بكراهة إفراد الصلاة والتسليم، وابن حجر يقول لعله، يعني لعل النووي أراد خلاف الأولى، لعله أراد خلاف الأولى. التسليم مقصور على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الأنبياء والملائكة، لا يشركهم فيه غيرهم من عباد الله الصالحين. يعني كما ذكرت لكم، الله جل جلاله قال: سلام على نوح في العالمين، سلام على إلياسين، سلام على موسى وهارون. غيرهم ما نقول، يعني ما نقول الإمام مالك عليه السلام، أو الإمام أبو حنيفة عليه السلام، أو لا، وإنما هذا خاص بالأنبياء والملائكة. ويجوز إتباع آلهم وأصحابهم وصالحي المؤمنين إياهم في ذلك دون استقلال، وهذا من باب الاصطلاح وتمييز مراتب رجال الدين. ولذلك مثلا إذا ذكرنا الصحابة فإننا نترضى عنهم، نترضى عن الصحابة. مثلا إذا ذكرنا ربنا جل جلاله نأتي بكلمات الإجلال: تبارك وتعالى، جل جلاله، عز وجل، تبارك اسمه. هذا خاص بالخالق دون الأنبياء والرسل. ولذلك ما يفعله الشيعة من أنهم إذا ذكروا عليا وفاطمة وآلهما رضوان الله عليهم أجمعين فإنهم يسلمون عليهم، ماذا ما ينبغي متابعتهم فيه، لأنهم قصدوا بذلك الغض من مكانة الخلفاء والصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. ونقف عند هذا الحد إخوتي وأخواتي، ونبقى مع فاصل نرجع بعده للإجابة على الأسئلة، فكونوا معنا.
نبحر في آي القرآن فهما تفسيرا وبيان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آيات محمد تقول: هل يجوز قراءة سورة الفاتحة فقط في جميع الصلوات والركعات دون قراءة آيات من القرآن تليها؟ لأنني سمعت من شخص على الفيس يقول قراءة الآيات بعد الفاتحة سنة وليست فرضا. نعم، هذا هو الصحيح. يا آيات بارك الله فيك، الأركان في الصلاة أركان القولية ثلاثة فقط، كل ما عداها سنة. الركن الأول تكبيرة الإحرام، والركن الثاني قراءة الفاتحة، والركن الثالث تسليمة التحليل. بقية أقوال الصلاة كلها سنة. فلذلك من اقتصر على الفاتحة فقد أتى بالركن وصحت صلاته، لكن لا شك أنه زاهد في الخير، لأن قراءة السورة بعد الفاتحة كما يقول علماؤنا سنة مركبة من ثلاث سنن. فإن قراءة السورة سنة، والقيام لها سنة، والإسرار أو الجهر فيها سنة، فما ينبغي لمؤمن أن يزهد في الخير ويترك. عمر موسى يقول: ما الفرق بين المذهب المالكي والشافعي، وأيهما تنصحني أتبع؟ يا عمر، كلهم من رسول الله مقتبس غرفا من البئر أو رشفا من الديم. أبو حنيفة ومالك والشافعي والليث بن سعد والأوزاعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويا وداود بن علي، وكل هؤلاء يأخذ من كتاب ربنا ومن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وإجماعهم حجة واختلافهم رحمة. فما يمكن أن نقول بأن مذهب كذا أفضل من مذهب كذا، بل كلهم على خير وهدى. ولو أنك تسننت بأي من هذه المذاهب فأنت على خير واستقامة وسداد. لو كنت حنفيا أو مالكيا أو شافعيا أو حنبليا، كل ذلك خير. فإن هؤلاء الأربعة رحمة الله عليهم هم الذين دونت أقوالهم وبوبت مسائلهم، ووجد من أتباعهم وتلاميذهم من يخدم علومهم ومن ينشر فهومهم، رضوان الله عليهم أجمعين. محمد عثمان يقول: أمس تم اختطاف 2 موظفين أتراك يعملون في مشروع الشركة التركية للكهرباء بدارفور. خاطفون لا يريدون فدية، فقط يطالبون بإلقاء القبض على الجناة في أحداث دارت بين قبائل بالفاشر راح ضحيتها قتلى وجرحى. ما حكم الشرع في ذلك؟ أما هذه المقتلة التي تدور رحاها في دارفور وأيضا في أجزاء من كردفان، فهو والله مما يدمي القلب ومما يندى له جبين أهل الإسلام، أن يكون ناس مسلمون كلهم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم بعد ذلك يقتل بعضهم بعضا بدم بارد، عصبية جاهلية وقبلية مقيتة، وقد علموا أن كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. قد علموا أن نبينا صلى الله عليه وسلم قد عد ذلك كفرا، فقال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، وقال: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. فأحيانا من أجل الخلاف على بعير، أو من أجل الخلاف على سقيا ماء، أو لأن كلمة صدرت من هنا أو لفظة صدرت من هناك، تقوم بين الناس مقتلة فيذهب ضحيتها عشرات. هذا والله حرام، هذا حرام، بل هو أكبر الكبائر بعد الشرك بالله قتل النفس. وهذا الكلام يا إخوتي وأخواتي قد قيل مرارا ودونت فيه بيانات، وقع عليها العلماء وخاطبوا الحكام وخاطبوا المحكومين وخاطبوا رؤساء القبائل والنظار والشراتي ووجهاء الإدارات الأهلية، لكن لا حول ولا قوة إلا بالله. وأما قضية خطف الناس مسلمين من الأتراك أو من غيرهم من أجل أن يقولوا لا بد من القبض على الجناة، هذا لا شك فعل جاهلي. فإن ربنا جل جلاله يقول: ولا تزر وازرة وزر أخرى، ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى. وقضية أخذ البريء بالمذنب هذه شريعة أهل الجاهلية، شريعة أهل الجاهلية. نبينا عليه الصلاة والسلام بيّن أنه لا يجني والد على ولد، يعني ما يمكن أن نأخذ الوالد بجريرة الولد أو الولد بجريرة الوالد. فلا شك بأن هؤلاء قد ظلموا مرارا لا مرة واحدة، ظلموا حين خطفوا وروعوا هؤلاء الإخوة الأتراك، ثم ظلموا كذلك حين أدلوا بهذه الحجة الداحضة، وظلموا ثالثة حين حملوا بريئا جريرة مذنب. والواجب على كل مسلم أن يسعى في فكاك هؤلاء، وأسأل الله عز وجل أن يكفينا جميعا شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأن يطهر أيدينا من دماء المسلمين وألسنتنا من إنقاع الفتنة بينهم. فالسعيد كل السعادة من لقي ربه طاهر اليد من دماء المسلمين، طاهر اللسان من أعراضهم، خميص البطن من أموالهم. وأسأل الله أن يهدينا سواء السبيل. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نرقى في أعلى الجنات. نتفيأ ظل الآيات، نبحر في آي القرآن فهما تفسيرا وبيانا.